قدر الهمة في صنع تاريخ الأمة. عندما نتأمل في الناس نجد أن الكل لديه طموحات وأهداف يتمنى تحقيقها، وعندما نتأمل بعد فترة زمنية لهؤلاء الأشخاص نرى منهم من حقق ما يريد، ومنهم لم يكن له من طموحاته سوى الأماني. فيا ترى ما الفارق بين الاثنين؟ الفارق باختصار هو الهمة، فمن علت همته حقق ما يريد بإذن الله، ومن ضعفت همته ظل في مكانه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: للإنسان قوتان، علمية نظرية وقوة عملية إرادية، وسعادته موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والإرادية. فالعلمية الإرادية هي ما يسمى بالهمة. أخي، إن هممت فبادر، وإن عزمت فثابر، واعلم أنه لا يدرك المفاخر من رضي بالصف الآخر. دريني أنال ما لا ينال من العلا، فالصعب في الصعب والسهل في السهل. تريدين إدراك المعالي رخيصة؟ ولا بد من دون الشهد من إبر النحل. من هشيم فيك أذك اللهب، من تراب فيه أطلع الشهب. ليكن نشيدك لا لا يا قيود الأرض، أأمتع بروضة على مزبلة؟ والملك يدعوني إلى فردوسه الأعلى. أأرضى بخرابات البلا عن الفردوس الأعلى؟ لا يحصر خطير إلا بخطر، فالدر في عقر اليم. إذا ما طمعت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. حديثنا في هذه الليلة المباركة عن سر التفوق والنجاح، عن سر تحقيق الأهداف، عن سر التميز، ألا وهي الهمة. وقد أحسن من اختار هذا الموضوع، وأحسن جدا عندما اختار المتكلم في الموضوع، فالذي يحدثنا في هذه الليلة عن الهمة هو أحد أقطابها، تعرفه الهمة ويعرفها، له معها قصة وله منها نصيب الأسد. وأتوقف عند هذا الحد من الإطراء نزولا عند رغبة ضيفنا، ولولا منعه لأعطيته حقه، فهو يستحق ما قلت، بل يستحق أضعاف ما قلت، ولولا معرفتي بأنه يكره ذلك لزدت. الشيخ هو محمد ابن موسى الشريف، يتصل نسبه بالشريف، وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يحمل الشهادة ولا تحمله، يحمل شهادة الدكتوراه من كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى، وقد حصل عليها في عام 1417 للهجرة، وهو عضو العديد من الجمعيات والمؤسسات الشرعية، وهو عضو المكتب التنفيذي لرابطة علماء أهل السنة، وله العديد من المؤلفات الدعوية والتربوية والشرعية. درس متعاونا في بعض الجامعات السعودية وغير السعودية، وهو يعمل وله العديد من المشاركات الإعلامية المتنوعة. يعمل حاليا قائد طائرة كابتن جامبو في الخطوط الجوية السعودية. وأنتم تعرفون أن الطيار في الغالب أنه يهوى دائما العلو، فالطيار في أصله صاحب همة. أيها الإخوة الكرام، نستمع وإياكم إلى شوق إلى محاضرة عن الهمة ودورها في صنع تاريخ الأمة، فليتفضل الشيخ مشكورا ومأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، لا يخيب من أمله ولا يرد من سأله ولا يقطع من وصله ولا يسلب من شكره ولا يبخس من عامله ولا يكل من توكل عليه ولا يضل من وثق به والتجأ إليه. أحمده سبحانه وتعالى وهو المحمود وهو للحمد أهل، وأشكره وهو المشكور وهو للشكر أهل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى في صدر هذا اللقاء أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يهبنا اليقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولأنا سعيد، جد سعيد بلقائكم، لقاء الشباب أصحاب الهمم وأصحاب العمل الذين هم أمل الأمة بعد الله تبارك وتعالى، الذين هم معقد التغيير وصبح الأمة وشمسها المرتقبة وضياؤها القادم. الشباب كما قال أبو حمزة الشاري في خطبته في مكة: وهل كان يعيبوننا أننا شباب؟ وهل كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا شبابا؟ فالشباب الحديث معهم يلذ، والجلوس إليهم يفيد، والسماع منهم جليل رائع. يشعر المرء معهم أنه عاد إلى الوراء، واستعاد كثيرا من شبابه وحيويته، ويشعر معهم بعظيم الأمل. وطلب مني أن أتحدث عن موضوع مهم، موضوع الهمة التي من رزق همة عالية فقد رزق شيئا عظيما، ومن وفقه الله تعالى لأن يكون من أصحاب الهمم العالية فقد وفقه لشيء جليل، ومن سقطت همته فقد حرم خيرا كثيرا. والشاب لا ينبغي أن يكون إلا ذا همة، لابد، لأن العرب تقول: الشباب فرع من الجنون. يعني إيش؟ يعني الشاب يفكر كثيرا، يبرم اليوم ما نقضه بالأمس، وينقض اليوم ما أبرمه بالأمس، ويبرم غدا ما ينقضه اليوم، وينقض غدا ما يبرمه اليوم، ما يبرمه اليوم. هذه طبيعته، كثير الحركة، كثير التجوال، سريع التقلب، هذه طبيعة الشباب. فإذا ينبغي أن يكون ذا همة، وإن أملك أن أنصحكم بشيء من خلال هذه السنوات التي عشتها إلى الآن، فإني أنصحكم بعد الاتصاق بالشرع وطاعة الله تعالى بأن تكونوا أصحاب همم عالية. لن تستطيعوا إلا أن يشاء الله أن تحققوا شيئا عظيما في دنياكم، وأن تبلغوا المأمول منكم وبكم إلا بتوفيق من الله، ثم بهمة عالية عظيمة تحقق لكم مرادكم وتنفع بكم بلادكم وتحقق المأمول الذي ننتظره طويلا. أصحاب الهمم العالية، هم الذين بعد فضل الله تعالى وتوفيقه يفسح لهم التاريخ صفحات من صفحاته، والتاريخ بخيل وبخيل جدا، لا يذكر إلا هؤلاء الذين أثروا في أحداثه إيجابا وسلبا. فالتاريخ إنما ينحني راغما أمام أصحاب الهمم العالية، ولا يملك إلا أن يتحدث عنهم، وإلا أن يفرد لهم صفحات من صفحاته. والأمة اليوم كما ترون وتلاحظون وتسمعون مقبلة على تغيير، وهذا التغيير يوشك أن يرى بالعين لقربه وللبشائر الكثيرة التي تأتي به من كل حدب وصوب. والتغيير مفتقر إلى رجال عظماء أصحاب همم عالية. والله تعالى توعدنا في كتابه إن لم نعمل ونجتهد وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذه آية من أصعب الآيات، لكن على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لا يكونوا أمثالكم في الرضا بالدون والإخلاد إلى الأرض ونقص الهمة بل سقوطها، لا يكونوا أمثالكم. والتغيير مرتبط بأصحاب الهمم العالية على مدار التاريخ في كل الأمم. وإن أعجب لشيء فإني أعجب من همة أولئك الذين غيروا من الشيوعيين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يرجون بعثا ولا حياة ولا نشورا ولا يعترفون بآخرة، ومع ذلك تجد الواحد منهم يبذل حياته راضيا سعيدا مختارا يقدم على الموت وهو لا يبالي. أقول سبحان الله، وإلى وقت حديثي معكم الآن وأنا لا أفهم هذا ولا أفهم سببه، لا أدري، وهو يؤمن أنه إذا مات تحول إلى تراب وأنه لا بعث ولا حياة ولا نشور، مع ذلك يقذف بنفسه في حمم الموت في همة عجيبة. والمسلم المؤمن باليوم الآخر والبعث والجزاء والحياة والنشور والخلف والتعويض من الله تعالى تجد أكثرهم ساقط الهمة أو ضعيفة، عجيب. لذلك بنى الشيوعيون دولة من أخطر وأصعب وأقوى دول الأرض، وأذاقت الناس الويلات وعلى رأسهم المسلمون. كيف؟ بما بذلوا وضحوا وأعطوا، وهذه سنة من سنن الله تعالى متاحة للجميع، من عمل واجتهد وبذل نال ما تمنى. والموضوع لا يكفيه ساعات، فالموضوع طويل ومتشعب، لكن آتي على أهم ما فيه، قد حدد لي وقت، سأحاول أن أفرغ في 7:30 إلا 5 دقائق تقريبا، أن هذا هو الوقت الذي أعطي لي أحاول. فلذلك سآتي على بعض النقاط وأترك أخرى، والموضوع طويل كما قلت لكم متشعب. فما من أمة من أمم الأرض وصلت إلى مراداتها ونالت مآربها إلا بعد إرادة الله تعالى، بذلت وأعطت وضحت وقام أولو الهمم منها بما ينبغي أن يقوموا به. لذلك اليوم الحديث مع الشباب عن الهمة حديث مهم، ونحن على أعتاب تغيير واضح ظاهر بدأ في دول عربية وهذا التغيير نحن وعدنا به، وعدنا به في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما في الكتاب فقد قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله جل جلاله أوجب على نفسه الكريمة الشريفة نصر المؤمنين، واليوم هنالك طائفة من المؤمنين في الأرض تتحرق شوقا إلى النصر والتمكين. والله تعالى قد قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لا إله إلا الله. وعدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخلافة على منهج النبوة، ووعدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفتح روما كما فتحت قسطنطينية، ووعدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتال اليهود والانتصار عليهم، ووعدنا بأشياء كثيرة جدا، ووعده محقق كائن بإذن الله تعالى، فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والأمة تنتظر الرجال العظماء، تنتظر الشباب أصحاب الهمم العالية الرائعة الجليلة التي تحدث التغيير في النفوس والآفاق. وطلب مني بعض العناصر، لكن النماذج من أصحاب الهمم ونماذج كثيرة وكثيرة جدا. أما السلف فحدث عن البحر ولا حرج، فقد كان نجوما في سماء الناس ينظر إليهم الناس في زمانهم على أنهم كذلك. لذلك بعض الإخوة يأتيني عقب الحديث عن عظماء السلف يقول لي: يا أخي أنت تصيبنا باليأس من جراء هذا الحديث. أقول له: لماذا يا أخي؟ قال: لأننا لا نستطيع أن نكون مثلهم. فأنا أقول: هون عليك، فإنه لا يمكن لك أن تكون مثلهم، لا يمكن لك أصلا، وأنا ما أتيت بهذه النماذج حتى تكون أنت مثلهم، فإن هذا مطلب عسير بعيد المنال، وإنما أتيت لك لتتشبه بهم، لتحاول أن تلحق بغبارهم فقط. أما أن تكون مثلهم يا مسكين، أنت ومن في الأرض جميعا لا تستطيع. ولئن قال قائل: كيف تحجر على رحمة الله؟ لماذا تجزم بهذا؟ أنا أجزم من خلال ما رأيت في تجوال الآن بلغ 35 سنة، فإني رأيت كما قال الإمام الحافظ السخاوي المتأخر، فإن السخاوية سخاويان، عبد علي بن عبد الصمد صاحب الإمام الشاطبي، ومحمد السخاوي المتأخر متوفى سنة 290، فإنه قد قال: اعلم في بداية الضوء اللامع لأهل القرن التاسع أن من وصفته في كتابي بالعالم وكذا والشيخ، وقد رأى أمثال ابن حجر ورأى أمثال الكبار هؤلاء، قال: اعلم بأنهم فضلاء من جملة الفضلاء، وصار يقارن بينهم وبين من سبقهم من أعلام السلف. إنما يعني سفيان رحمة الله تعالى عليه رجل عظيم جدا في السلف، سفيان الثوري يعني ابن سعيد، والآخر أيضا ابن عيينة من أعلام السلف، لكن سفيان الثوري أعظم وأجل، أمير المؤمنين في الحديث وأمير المؤمنين في الورع، وهو مقياس للورع. لذلك لما جاء النووي بعد 5 قرون من سفيان قال قالوا عنه: أذكرنا ورع سفيان. فورع سفيان يتردد في القرون 5 قرون إلى أن وصل إلى النووي، فلما رأوا النووي قال: أذكرنا ورع سفيان. وسفيان إمام عظيم جدا، لما نتكلم عن سفيان نتكلم عن قمة سامقة. يقول سفيان: إني لأشتهي في عمري كله أن أكون سنة واحدة مثل ابن المبارك، فلا والله لا أستطيع ولا ثلاثة أيام. الله أكبر، هذا سفيان يتحدث عن ابن المبارك، فكيف نحن نريد أن نكون مثل هؤلاء؟ ما يمكن، ما يمكن. إنما عندما نضرب هذه الأمثال تحريكا للشباب ليتحركوا، ليحاولوا أن يدركوا شيئا، ليحاولوا أن يحصلوا شيئا، هذا هو فقط. بالنسبة للشباب الصغار، وأنتم شباب في أوائل عمركم، صغار في السن وكبار في القدر إن شاء الله تعالى، وفيما هو مأمول منكم، النووي رحمه الله من أعظم علماء الخلف همة، وهو الفريد من المتأخرين فيما أعلم والله أعلم، الذي لم يجرؤ أحد أن يطعن فيه، وإن طعن فيه أحد فقد مات ذلك الطعن ولم يظهر في التاريخ، وهو الوحيد فيما أعلم، أقول فيما أعلم، الذي نجا من الطعن من الخلف، على أن هناك من هو أعلى منه علما وأوسع دائرة في العلم والسهام وجهت إليه من كل مكان، بينما النووي سبحان الله سر عجيب، وهو من أعظم العلماء الذين سمعت بهمامهم همة، ومن أكثرهم حرصا ورغبة في الخير، حسبه كذلك والله حسيبه. ولقد سمعت كلمة من الشيخ ابن عثيمين أنا أعلم أنه لا يقولها، وكما قال أحد الإخوة لما ذكرته له قال: إن الله أنتقه بذلك، لأن ليس هذا منهجه في التزكية. قال وأنا أسمع في نور على الدرب مسجلة لمن أراد أن يرجع، لما سئل عن النووي وقيل له النووي كذا وكذا، يعني من الاتهامات هذه، قال: إن انتشار مؤلفاته، هكذا أرجو أني قد أصبت عبارة الشيخ رحمه الله، قال: إن القبول الذي كتب لمؤلفاته دليل على رضا الله تعالى عنه. الله أكبر. وهذا يلخص حياة النووي، مؤلفاته سر عجيب، وما عندي وقت أحدثكم عن هذا العجب، لكن مثال رياض الصالحين، مجموعة أحاديث مأخوذة من هنا هناك وعليها أقل التعليقات، وأكثر كتاب في الدنيا طبع بعد القرآن رياض الصالحين، أكثر كتاب في الدنيا طبع، لا يدرى كم طبع أصلا رياض الصالحين. الأربعون النووية، كم من العلماء من ألف أربعينات، ارجعوا للكتب التي حصرت، ارجعوا لكشف الظنون لحج خليفة، كم ألف مئات العلماء ألف أربعينات، الذي بقي في الدنيا أربعون نووي، ولا يدرى كم حفظها من مئات الملايين من الناس منذ النووي الآن. ألف كتابا في التخريج وهو ليس مشهورا، النووي في علم التخريج، اسمه التقريب والتيسير لسنن البشير النذير، ولا يكاد يعرفه أحد، فجاء الإمام السيوطي فشرحه في تدريب الراوي لينتشر في الدنيا كلها هذا الكتاب، وليكون مرجعا لطلاب الدراسات العليا. سر عجيب، صحيح مسلم شرح النووي له مختصر جدا ومنتقى، لكنه صار أعظم شروح مسلم، على أن شرح القاضي أعظم منه عندي، وشرح القرطبي المفهم والمازري، وبذلوا فيه جهدا عظيما، لكن بقي النووي وترجم إلى لغات حية في الدنيا وانتشر، شيء عجيب. وهكذا حدث عن جميع كتبه تقريبا بعد توفيق الله له والإخلاص الذي أحسبه رائدا فيه الهمة. يحكي لطلابه في قال: خرجت من نوى أريد دمشق، ونوى قاعدة حوران، والقاعدة هي العاصمة بلغة الأقدمين، خرجت من نوى أريد دمشق وعمري 18 عاما. قال: كان لي على مشايخي 12 درسا في اليوم والليلة، وبقيت سنتين لا يمس جنبي فيها الأرض، سنتين ما تمدد، سنتين، فالطلاب استحوا أن يسألوه، وإمام كبير وضخم، فسألوا تلميذه الذي معه في الدار، والإمام النووي ما تزوج، علاء الدين بن العطار مفتي الشافعية من بعده كان معه يلي شؤونه وطهوره وطعامه وشرابه، أعرف الناس به لا شك. فكيف هذا لما مشى النووي قال كيف كان ينام هذا؟ قال كان له على مشايخه 12 درسا في اليوم والليلة، فإذا عاد إلى بيته ظل يكتب له كتب، يظل يكتب ويقرأ فيها طوال الليل، فإذا نعس نام على كتبه نومة يسيرة أخذتها نفسه، يعني بتعبير عصري أغمي عليه، بشر على الكتب نام هكذا. قال فإذا استيقظ بعد نومة يسيرة قال إنا لله لقد أضعنا زمانا طويلا. أرأيتم بهذه الهمة العالية بعد توفيق الله تعالى والإخلاص الذي كان رائده فيما أحسبه والله أعلم، تمكن من إنجاز شيء عظيم في المستوى الثقافي والنشر والكتب والعلم الشرعي والثقافة الإسلامية العامة، إضافة إلى ما صنعه في حياته من أمر المعروف والنهي عن المنكر، وقد كان أنكر على الظاهر بيبرس السلطان المملوكي الضخم الذي رجع فخورا من معركة عين جالوت بعد أن قتل قطز للأسف، ورجع وهو ممتلئ فخرا وعزة، ودخل دمشق واستولى على بساتين الأوقاف وكان له موقف، فالنووي أغلظ له جدا في موقف صعب، وكان يعظ السلاطين والملوك مثل ذلك، وكان صاحب أمر معروف ونهي عن منكر وورع، رجل عظيم عملاق الهمة. مثل آخر أختم به بهذا هذه الفقرة، المثل حديث، لأن بعض الشباب يقول لا تحدثني عن قدماء لهم وقتهم وأحوالهم. طيب الطبيب الذي لا أمل الحديث عنه أبدا، طبيب ليس ببليغ القول إذا تحدث، لكنه ببليغ الفعال، وهذا هو الأهم، بلاغة الفعال هي التي تنقصنا، ما هو بلاغة القول. هذا الرجل أعرفه من أكثر من 25 سنة ولي شرف بهذه المعرفة، وجلست إليه جلسة التلميذ لأستاذي الذي استمع منه بكل احترام وأدب ووقار، لأني أعده من جملة المغيرين في تاريخ العصر الحديث، وهو طبيب بشري عبد الرحمن الصميت حفظه الله. ملخص حياته سمعت منه في المستشفى قبل 3 سنوات في الكويت، زرت الكويت وعلمت أنه في المستشفى فرعت إليه، ورأيته في مستشفى لا تليق به فرجوته أن يخرج فرفض، ثم حدثني من باب التحدث بنعمة الله تعالى عليه وقال لي يا محمد أنا اليوم، هذا كلام كان سنة 28، لي الآن في إفريقيا 27 سنة، أسلم على يدي 5,500,000، وحفرت 7,000 بئر، وبنيت 5,000 مسجد، فأرقام هائلة. وصار يتحدث، وطبعا سمعت منه من 1407 وأنا أسمع منه، فقال وكان يتحدث طويلا عن حياته معي، وعرفت سر نجاحه بعد الإخلاص الذي أرجو أيضا أن يكون قد تحلى بقدر واف منه، أن إنه الهمة، الهمة العالية. فمرة قال لي اعترضني مستنقع، فاضطررت أن أخوضه، فما مخلوط بروث البقر والطين، هو طبيب يعرف خطر خوض مثل هذه المستنقعات، قال لي الماء فوق الأثداء ونحن نمشي. قلت له مدة يا شيخ؟ قال 4 ساعات. 4 ساعات لا يستطيع نجلس طبعا، 4 ساعات وهو يخوض في الماء حتى وصل إلى قرية يريد أن يصل إليها. حدثني حديثا عجيبا عن القرية، ما عندي وقت. قال لي مرة أخذني الإخوة من المدينة إلى خيبر، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر، ثم قال لي شققنا عليك يا شيخ. قلت شققتم علي وأخذتموني في سيارة مكيفة لمدة ساعة وشيء، وأنا في صندوق شاحنة في إفريقيا، صندوق الشاحنة في الخلف، تقذفني ذات اليمين وذات اليسار، وأسقط في حفر، الشاحنة تسقط في حفر تخرج منها 18 ساعة هكذا حتى نصل إلى مرادنا. عنده السكر عالي يصل 400، والضغط عالي، وجلطات ما هو جلطة واحدة، ونظر ضعيف جدا، ومع ذلك إلى اليوم ما زال يعمل في إفريقيا. همة بفضل الله عالية جدا. عرض للقتل مرارا، ضرب بالرصاص مرارا، طرد مرارا، نكل به مرارا، لكنه الإسلام. ووقف حجر عثرة أمام مخططات الفاتيكان، واستطاع أن يغير تاريخ إفريقيا السوداء. يوم اجتمع الضلال في كولورادو في أمريكا سنة 98 و300 وألف، وقرروا أنه ما تأتي سنة 2000، وهذا كلام سنة 78 يعني بالميلاد، إلا وإفريقيا السوداء نصرانية. خذلهم الله على يد عبده الصميت، وقف شوكة في حلوقهم وجنوبهم. والفاتيكان لمن لا يعرف، هذه أرقام قرأتها قبل قرابة 15 عاما، هو من أفتك دول الأرض وأكثرها توجيها للسياسة العالمية، وإن زعم أنه غير ذلك. عنده في الأرض هذا من 15 عاما 1500 مطار، 1500 مطار، والدول الإسلامية كلها من المحيط إلى المحيط لا تملك هذا العدد من المطارات. عنده 300 ألف منفر، ممن يسمونهم مبشرين، موظفا رسميا يتقاضى رواتب 300 ألف، غير جيش من المتطوعة لا يعلم عددهم إلا الله. عنده من ميزانية العمل الخيري النصراني إن صح التعبير 200 بلايين كل سنة، ما هو الملايين، ونحن إن كفلنا أسرة شهيد، قيل هذا إرهابي، دفعنا 200 ولا 300 ريال أسرة شهيد، هذا 200 البلايين تأتيه سنويا ميزانية العمل الخيري من أوروبا وأمريكا. وفي خزائنه من كنوز الذهب ورثوه عن آبائهم الضالين ما لا يعلم إلا الله. وعنده في العالم 145 سفيرا كلهم سفراء مفوضون فوق العادة. قل من دول العالم يتجاوز حاجز 120 سفيرا، قل من دول العالم. هذه دولة كبيرة تعد في دول العالم، عندها 120 سفير في العالم، دولة هائلة، نتحدث عن دولة هائلة. فيقف أمامها رجل طبيب يقرر بهمة عالية أن يقف ويتحرك، فيقضي الله تعالى على يده شيئا عجيبا جدا، ويغير تاريخ إفريقيا السوداء، ويفعل أفاعيل بالضلال هؤلاء. سبحان الله العظيم. همة الشيخ أحمد ياسين الذي غير تاريخ فلسطين والمنطقة كلها، كلها تغيرت على يد هذا الشيخ المقعد الذي هو نصف إنسان بالمعايير الصحية، الذي يتحرك إلا بصعوبة ولا يتكلم إلا بصعوبة ولا ينظر إلا بصعوبة، مع ذلك يغير تاريخ فلسطين، يتغير تاريخ المنطقة كلها، وتجمع دول العالم في شرم الشيخ لتنظر ماذا تصنع بالعمليات الاستشهادية الرائعة الجليلة العظيمة التي هزت اليهود وقضت مضاجعهم. جمع العالم كله في شرم الشيخ في 1413. هذا بدأ ببضعة رجال ليصل لما وصل إليه فضل الله تعالى، وهو من الدعاة القلائل جدا جدا في التاريخ الإسلامي كله، الذين غرسوا البذرة ورأوها تخرج ضعيفة حتى استوت على ساقها وغلظت وأنتجت وأثمرت وتناول الثمرة بيده رحمة الله عليه، ثم كتب له إن شاء الله الشهادة. ما شاء الله، ما شاء الله، حياة جليلة وموت رائع. إذن أصحاب الهمم موجودون متوافرون، فحاولوا أن تكونوا معهم ومنهم وفيهم، وإياكم أن تتخلفوا عن ركب، فإن تخلفتم الآية تلاحقكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم في الضعف والهوان والرضا بالدون والإخلاد إلى الأرض. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهذا فيه تعريض كبير لو فهمنا، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فإن كنت منهم ومعهم وفيهم، اسمع تذيل الآية، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله أكبر، لا تظنن أن هذا بفضلك ولا بشطارتك ولا بقوتك ولا بذكائك، أبدا أبدا، ذلك فضل الله عليك، فلا تغتر ولا تمن على الله ولا على الناس، وكن عبد الله المتواضع. آخر فقرة، كيف أعلي همتي؟ 10 دقائق هي تحتاج إلى محاضرة مستقلة، لكن بإيجاز شديد وربما باختصار أيضا وليس بإيجاز. أولا، تذكر الدرجات العلى التي حصرت خصيصا لأصحاب الهمم العالية، لأن هنالك صفتين لله تعالى تتجلى في ذلك اليوم العجيب، صفة العدل وصفة الفضل والرحمة. أما الفضل فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد سيدخل الجنة بعمله أو يدخل الجنة عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله إيش برحمة منه وفضل. وهذا تواضع صلى الله عليه وسلم، تواضع منه لا شك، العلماء قالوا هذا مصروف للتواضع، لكنه لنا بفضل الله ندخل الجنة لا بأعمالنا. ثم صفة العدل في الترقي في الدرجات، لا يستوي في عدل الله أبدا من كانت حياته لله وعمله لله وبذله وماله ووقته في سبيل الله، ومن كانت حياته ووقته وماله في سبيل رفعة نفسه وإعلاء شأن نفسه والتمكين لنفسه في الأرض، لا يمكن أن يستوي، مستحيل أن يستوي، عدل الله يمنع من هذا. فالرقي في الدرجات موكول بعد الفضل إلى العدل. وأصحاب الهمم العالية الذين يعملون ويجتهدون ويبذلون ويعطون، هؤلاء يرجى لهم الدرجات العلى في الجنة، يرجى لهم الدرجات العلى في الجنة إن شاء الله. فإن عملت الآن تجد غب ذلك هنالك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حث صحابته طويلا على هذه المسألة، إن سألتم الله الجنة فسألوه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. وقال عنها صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم، هذه كلها حديث صحيحة إن شاء الله تعالى، لتتراءون، وتوالي التائين فيه إشارة إلى علو المنزلة عليكم السلام، إن صعوبة النطق، صعوبة النطق تدل على علو المنزلة هنا، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى كما هو معلوم في علم البلاغة. إنكم لتتراءون أهل الغرف التي حدثنا عنها الآن آنفا صلى الله عليه وسلم، كما تتراءون الكوكب الغابر في الأفق. الله أكبر، كيف نرى النجم العالي البعيد في السماء؟ سنرى أهل الغرف العالية كما نرى النجم العالي في السماء إن شاء الله. هل تريد أن تكون من المنظور إليهم أو الناظرين؟ اعمل واجتهد لتلحق بتلك الدرجات العلى. لذلك قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: تلك يا رسول الله منازل النبي لا أبلغ غيره، قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. الله أكبر، هؤلاء يبلغونها أيضا. ودرجات العلى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. الله أكبر، كم بين السماء والأرض؟ لا أحد يدري أبدا إطلاقا، ولا علماء الفلك الغربيون مندهشون أعظم الاندهاش، وهم الذين عندهم مرصد هابل الذي يكبر 5 ملايين مرة، لأنه في كل وقت وحين تفتح لهم قوة في الكون تقودهم إلى أكوان، وهم في غاية الدهشة، حتى أن بعضهم قال إن هذا الكون لا نهائي، infinitive يعني لا نهائي، لا نهاية له، لا يمكن أن تكون له نهاية، ونحن نعلم أن له نهاية. وحديث الإيمان، حديث جبريل لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم وطرق الباب وفتح له بعد سؤال من معك، وكان هناك أبواب وهناك سماء وهناك، نعرف هذا من ديننا، لكم لا يعرفون. إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. أين تريد أن تكون؟ في تلك المنازل العاليات. طيب، كيف أعلي همتي؟ بتذكر هذا. أين سأكون؟ خلف بعض أهل الدنيا يقولون إن شاء الله نكون في الجنة ولو عند المدس، يعني ولو خلف الباب، لأنه ما عنده طموح. لو في الدنيا ما يقول هذا كلام في وظيفة أو رغبة أو، لكن في الجنة يقول هذا. لكن نحن نقول إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس. هو الفردوس ما هو سؤال بالكلام، إنما هو بالفعال. الأمر الآخر في إعلاء الهمة هو قراءة السير، أنصحكم بها. فإني عندما التحقت جامعة الإمام سنة 1404 كلية الشريعة، وأنا أصدقكم القول، درست على مشايخ فقه السلف وعقيدة السلف لكن ما درست من هم السلف ولا عرفت من هم السلف. إنما كانوا يقرؤوننا المشايخ، يقرؤوننا في الطحاوية، في الواسطية، في التدمورية، فقه السلف وعقيدة السلف والكتب والكتاب والسنة، وعلى الرأس والعين كله طبعا، لكن ما أعرف من هم السلف حقيقة. ما أعرف، أسمع بأسماء قليلة جدا من التابعين وتابعيهم وعظماء السلف قليلة. تلك الأيام كان كتاب سير أعلام النبلاء ينزل تباعا، ما كان عند الناس مال مثل الآن، فما كان الكتب تنزل طبعا دفعة واحد، إنما كان ينزل كتاب، فإذا بيع ينزل الآخر، فإذا بيع ينزل الآخر، هكذا كان الناس تشتري، ما عند الناس قدرة تشتري الكتب بهذا الوضع الآن. فبدأت أقرأ، وقد نزل أول كتاب في 1401، فما يدري إلا الله جل جلاله المشاعر التي انتابتني وأنا أقرأ. أيعقل أن الله تبارك وتعالى خلق بشرا على هذه الكيفية وأنا لا أعرف وأنا لا أدري؟ وكم سالت مني دموع وأنا أقرأ، أقول سبحان الله، هل يمكن يكون هؤلاء موجودين وأنا ما أدري، ما أسمع بهم أبدا، ما أعرفهم أبدا؟ فكنت كمن يسير بسيارة بسرعة 120 140 160، فيصطدم فجأة بجبل أو جمل، أو ماذا يجري عليه؟ يتغير طبعا. وهكذا الذي جرى لي، أي ما كنت أتوقعه أبدا، في الشجاعة، في العبادة، في الزهد، في الرقائق، في القوة، في شيء غريب وعجيب. وحجب عن الأجيال هذه القهر، حجب عن الأجيال تلك السير. ولسان يسأل يقول: تفسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سير الصحابة، ليست أولى؟ قل نعم أولى لا شك، ما هذا سؤال غير وارد أصلا، لكن ما الفرق؟ ولماذا أدعو إلى قراءة السير التي لا تعرف؟ لما يأتي شخص يحدثك عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بلد مثل بلادنا، ربينا عليها طويلا وسمعناها طويلا، وفي سير الصحابة رضي الله عنهم، فأنت ذهنك يسابق القصة ويسابق نتائجها ووقائعها، أليس كذلك؟ بينما إذا قرأت في سير لا تعرفها كنت كمن يصفع على وجهه، فيستيقظ: ما هذا؟ ما هذا الذي أقرأ؟ ما هذا الذي تقع عليه عيناي؟ وبعد قراءة ما يقرب، يعني أنا قرأت يعني ربما أكثر من 100,000 ترجمة، ربما أكثر، قرأت السنة هذه الفائتة كتابا اسمه رياض النفوس يتحدث عن علماء إفريقيا، والمقصود بإفريقيا تونس، مجلدان كبيران يتحدث عن علماء القرون الأربعة الأولى قبل دخول تصوف الغالي والشطح وهذه الأحوال الغريبة. والله يا إخوة كم بكيت وأنا أقرأ الكتاب، والسبب لم أجد حادثة واحدة سمعتها من قبل أو قرأتها من قبل. بعد قراءتي لتلك التراجم الطويلة والكتب الكثيرة جدا في التراجم لم أجد حادثة واحدة قرأتها من قبل إطلاقا أبدا في مجلدين كبيرين، وكانت حوادث تنزل علي كالصواعق، حتى استحييت من حالي ووضعي وأنا أقرأ. شيء غريب من ملك النفس والقوة والجهاد في سبيل الله والزهد والطاعة فتعلي همتك بقراءة هذه السيرة وتعلو جدا جدا جدا. وهذه تجربة ومررت بها فحبت أن أوصلها إليكم، والهمة أيضا تعلو بأمور كثيرة، بقراءة كتاب الله تعالى ومعرفة ما فيه ومعرفة أحوال الأمم التي أطاعت ففازت والتي عصت فسادت ثم بادت، وقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة الرقائق والجنة والأوضاع والأحوال في الدار الآخرة، وبهذا تعلو الهمم. أنا آسف أريد أن أحدثكم عن جوانب كثيرة لكن يبدو أن الوقت انتهى، هذا ما أستطيع قوله في تلك الدقيقات التي أعطيت لي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لبلوغ أعلى مراتب الهمم، فبها بعد رضا الله تعالى وتوفيقه تنال المراتب العليا في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن نكون من أهلها وأن يوفقنا جميعا لإصابتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم وأحكم وأجل وأعظم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله.